الدكتور غانم الجميلي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله مديفن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة. في هذه الظهيرة سوف نفتح ملفا حساسا، وهو ملف المعتقلين السعوديين في العراق بصحبة سفير جمهورية العراق في السعودية، ذلك السفير الذي هجر الفضاء وناسى والبحث العلمي والتحق بالسلك الدبلوماسي. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور غانم الجميلي. حياك الله دكتور، وشاكر تلبية هذه الدعوة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
نعم، نحن حتى نكون شفافين وصريحين وواضحين، المعلومات والكلام كثير، ولذلك كان اختيار الدكتور هو غنيمة باردة بالنسبة لنا وصيف ثمين، لأنك رجل مسؤول ورجل سوف يعطينا الحقيقة كاملة وتوضح لنا كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الناس وأذهان الإعلاميين وأذهان أهالي هؤلاء المعتقلين. بداية خليني أدخل بشكل مباشر في الموضوع، كم عدد السجناء السعوديين في العراق؟ كم عدد السجناء العراقيين في السعودية؟ أترك لك الحديث.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن اهتدى بهديه ومن والاه. الحقيقة قبل ما ندخل في الموضوع وبدأت بداية يعني جادة، أود أن أتقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وولي عهده سمو الأمير سلمان والشعب السعودي باليوم الوطني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أيام المملكة وشعبها أعياد، وأن تتوالى الإنجازات، وأن يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان على شعب المملكة، وأن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين. طبعا هنالك قضية، أنا يعني مسألة السجناء السعوديين، لا هنالك قضية أخرى وهي السجناء العراقيين في المملكة.
نعم.
أيضا يجب أن
وأنا سألتك عنها. نعم.
نعم، ويجب أن يشمل نعم. الموضوع القضيتين، لأن نعم. القضيتين حقيقة مترابطة والقضيتين قضايا إنسانية. بالنسبة لسجناء المملكة في العراق يبلغ عددهم حوالي 75. تعرف العدد يتغير، يعني هنالك سجناء يطلق تنتهي مدة محكوميتهم ويطلق سراحهم، مع الأسف هنالك سجناء يضافون
يعتقلون
يعني يعتقلون من جديد.
لكن آخر الإحصائيات والأرقام اللي عندك؟
آخر الإحصائيات اللي القائمة اللي زودناها اللي أعطيناها لوزارة الداخلية في المملكة بحدود 75.
نعم، اللي هي 76 تقريبا.
76 وأعتقد أنه يعني واحد أعدم و أعتقد
مازن.
واحد أو أكثر من واحد أطلق سراحهم في هذه الفترة. فإحنا إن شاء الله نسعى إلى تحديث القائمة.
نعم، سأتي أنا إلى بهذه التفاصيل، لكن هؤلاء 76 أو 75 كم المحكوم منهم بالإعدام؟
المحكوم منهم بالإعدام 5. بالنسبة للسجناء العراقيين،
قبل أدخل في السجناء العراقيين، الصليب الأحمر يتحدث عن أرقام أكثر من 100، قالوا 108 وأرقام.
الحقيقة الإشكالية الكبيرة في هذه المسألة بالنسبة للسجناء العراقيين أو السجناء السعوديين، جميعهم دخلوا البلد بدون أوراق ثبوتية. فكثير منهم أحيانا لسبب أو لآخر أنه لا يفصح عن هويته، لأنه ليس هنالك أوراق ثبوتية، لا جواز سفر لا كذا، وهو ما يفصح عن هويته، فتكون المسألة صعبة. أنا ما سمعت بهذه الأرقام من الصليب الأحمر، والصليب الأحمر عندهم يعني أي أرقام، إحنا حاضرين ونتعامل مع وزارة العدد.
طيب أنتقل إلى المقابل، كم عدد السجناء العراقيين في السعودية؟
السجناء العراقيين حوالي 110.
نعم.
حوالي 15 واحد محكوم عليهم بالإعدام.
يعني المعتقلين العراقيين في السعودية أعلى من المعدلين أو أكثر من السعوديين في العراق،
وحتى المحكومين بالإعدام أكثر.
و ال 15 لو قطعتك ال 15 هذول فيهم احكام قصاص ولا كلها مخدرات؟
لا هو كان اللي عندنا اعتقد اثنين او ثلاثه احكام قصاص والبقيه ترويج مخدرات.
هناك ان سمحت لي سعاده السفير، هناك قائمه تتحدث حقوق الإنسان، تكلمت عن قائمة من 16 سعودي كشفت عنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما تكلمت أو قالوا إنه هذه القائمة العراقية التي قدمتوها للرياض خلت من هذه الأسماء 16. أنت يمكن شفت البيان حق حقوق الإنسان؟
أنا قرأت عنه في الإعلام، لكن حقيقة ما يعني خلاف لما قالوا إنه هم أرسلوا هذه القائمة للسفارة العراقية،
ما وصلتكم أنت؟
ما وصلتنا الحقيقة هذه، وإنما قرأت عنها في
لكن هذه الأسماء 16، إبراهيم العنزي، علي الشهري، عادل الحربي، مشعل وسعود الرويلي، بندر اليحيى، محمد العبيد، خالد العتيبي، أحمد الجهني، عادل العنزي، ماجد القحطاني، عبدالله القحطاني، فادي الشهري، إبراهيم زيرعي، فيصل أحمد، ماجد سعود. هذه الأسماء موجودة ضمن بياناتكم؟
أنا ما أعرف حقيقة بهذه الأسماء. إحنا الآلية اللي عندنا هي أنه أي اسم يردنا سواء من عوائل المعتقلين، وكثير منهم يتصلون بنا، أو تأتينا من أي جهة من الجهات في المملكة هنا، احنا نقارنها بالقوائم اللي عندنا. إذا غير موجودة احنا نفاتح وزارة العدل في العراق وهم يتبعون هذه القضية. فأي واحد يعني سواء كان جمعية حقوق الإنسان أو أي عائلة من العوائل هنا اللي عندنا شخص تعتقد أنه معتقل يفاتحونه، وإحنا إن شاء الله نقوم باللازم.
لأنه في أسماء سعادة السفير، عندي 9 أسماء، العنوان اللي تقول حقوق الإنسان انقطعت أخبارهم منذ عدة سنوات و ظهر اسمه، زي إبراهيم العنزي، عادل الحربي، مشعل الرويلي، سعود الرويلي، خالد العتيبي، أحمد الجهني، عادل العنزي، ماجد القحطاني، فهد الثابتي، هذه يقولون أنها انقطعت أخبارهم من عدة سنوات.
نعم.
إيش موضوع اللي انقطعت أخبارهم؟
والله أنا ما أعرف بهذا الموضوع، وما حقيقة هم ما فاتحون بهذه القضية.
نعم.
يعني إحنا اللي نرجو طبعا هو أنه تكون هنالك معلومات اللي تساعدنا وتساعد وزارة العدل في البحث في العراق. يعني أنه متى آخر مرة تم الاتصال فيه، وأين، في أي معتقل كان، حتى تكون هذه نقطة البداية في البحث. أما أنه إحنا نبحث عن اسم فالقضية
صعبة. في مشكلة
صعبة
في التنسيق بين الطرفين؟
لا الحمد لله، التنسيق بين الطرفين بين المملكة والعراق يتم على أعلى المستويات في هذه القضية.
طيب الجهات مش الحكومية زي حقوق الإنسان، وفي مشكلة في التواصل بينكم بينهم؟
لا احنا بالنسبة لنا احنا ليس عندنا مشكلة. يعني ما احد جاءنا حتى من المواطنين هنا في المملكة او في العراق، يعني عوائل كثيرة ترسل لنا تطالب بمعلومات عن ابنائها كذا، والحمد لله الجهات.
يعني انتم ترحبون باي شخص يأتي ويستفسر عن اي معلومة مباشرة لو اتاكم الى السفارة؟
هذا الموضوع موضوع انساني، واحنا ننظر لانه موضوع انساني. أي عائلة اللي عندها إنسان مفقود سواء في العراق أو عراقي في السعودية، دورنا إحنا نساعد، والحمد لله وزارة الداخلية في المملكة متعاونة بأعلى المستويات، ووزارة العدل في العراق متعاونة في الموضوع، ويعني
الدور يعني
مفتوحة والحمد لله. المهم اللي ندعو هو التواصل معنا، يعني أنه يعني لا نريد هذا الموضوع أنه يكون في الجرائد والصحافة. وإنما
يعني قد انه يكون هناك نوع من انواع مثل مزايده، يعني مثلا، او نوع من انواع الاتهام الغير مبرر، او ايش اللي مشكله في الاعلام؟
لا هو الله اعلم بالنوايا. يعني
لا يعني انت ايش نقدك في الاعلام؟
بالنسبه لي يعني اقول انه التصعيد الاعلامي مطلوب في حاله انه الجهات المعنيه غير مهتمه في الموضوع. انا اؤكد للسامعين ان هذا الموضوع يحظى باهتمام الجهات المسؤولة في المملكة والعراق على أعلى المستويات. والجهتين متعاونين في هذا الموضوع، ولو كان هنالك قصور في هذه القضية من الجهتين لأنا كنت أول الداعي إلى التصعيد الإعلامي.
طيب ما دامك أنت تقول أنه على أعلى المستويات، الآن هناك اتفاقية وقعت في مارس الماضي لتبادل السجناء بين الطرفين، بين السعودية وبين العراق. طبعا وقع الوزارتي العدل في البلدين، صادقت مجلس الوزراء السعودي صادق على الموضوع، مجلس الشورى كذلك، الحكومة العراقية صادقت على الموضوع، البرلمان العراقي لهذه اللحظة لم يصادق على الاتفاقية، بماذا تفسر هذا التأخير؟
لا هو الحقيقة احنا بالنسبة لنا البرلمان العراقي عند أجندة تشريعية، وهنالك قوانين أحيانا تنتظر فترات طويلة جدا. الطريقة اللي يتم بها المصادقة على أي مشروع أي قانون أنه أولا يعرض على اللجنة المختصة، وهذه اللجنة المختصة تدرسه وتقدم مقترحات، وبعد ذلك بعد ما تصوت عليه اللجنة بالقبول يرفع إلى البرلمان، وهنالك قراءات في البرلمان، القراءة الأولى والثانية ثم التصويت. الحمد لله المشروع هذا تجاوز اللجنة، واللجنة أقرته بعد ما أقرت الحكومة العراقية، مجلس الوزراء أقر، والآن القراءة الأولى انتهينا منها، وإحنا إن شاء الله ننتظر التصويت.
باقي التصويت، يعني تتوقع متى التصويت؟ يعني
والله هي حسب الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ولا أعتقد أن أحد يعني تعرف أجندة مجلس النواب تتحكم فيها عدة ظروف سياسية وغير سياسية. هنالك مشاريع قوانين ضاغطة على البرلمان اللي تتعلق ب،
وهذا هو ما يزيد قلق الناس، انه ممكن انه هذا الملف يخضع لمزايده سياسيه من طرف او اخر، وهي يعني مساله انسانيه وتتعلق بالدولتين معا.
والحقيقه احنا اللي نقوله انه هاي القضيه هي بعيده عن المزايدات الحمد لله، لانه تتعلق بالبلدين، هي مصلحه للبلدين. مثل ما قلنا للمملكه 75 وللعراق 110، فالطرفين هم رابحين من القضيه، ولذلك تصوري أنها وإن شاء الله تكون هذه القضية أبعد ما تكون عن المزايدات السياسية.
يعني هناك يعني الذي يتهم مثلا العراق بأنها تستخدم سجل العراقيين كورقة سياسية، ماذا تقول له؟
لا، القضية يعني لن نسمح بها، ولا أعتقد أنه أي إنسان يمكن أن يتصور استخدام قضية مثل هذه القضايا لأمور سياسية. هذه القضية قضية إنسانية تتعلق ب أعداد كبيرة من الناس وعوائلهم وغيرها، ولذلك يعني نرجو أنه تكون أبعد ما تكون عن الاستخدام السياسي، عن التهييج الإعلامي، وإنما نتعامل مع هذا الموضوع بالحرص والدقة لحساسيته بالنسبة للعديد من الناس.
أنا ودي أدخل في تفاصيل الاتفاقية، على ماذا تنص بنود الاتفاقية؟
الاتفاقية تنص على أنه أي مواطن من مواطني البلدين يحكم في البلد الآخر بمحكومية سالبة للحرية له الحق في أن يطلب من الجهة الحكومية بأن يقضي مدة المحكومية مالته في بلده. يعني مواطن عراقي يحكم هنا بعشر سنوات، يتقدم للجنة مشتركة البلدين بطلب شمولة بهذه الاتفاقية، ويذهب يسفر إلى البلد الآخر
ويقضي العشر سنوات،
ويقضي العشر سنوات هناك.
لا فقط الموضوع الحرية، يعني الأحكام اللي متعلقة بسلب الحرية فقط،
سلب الحرية فقط، ولذلك أحكام الإعدام مثلا غير مشمولة، يعني حكم الإعدام ليس حكم سالب للحرية، سالب للحياة.
وسأتي أنا إلى الإعدام، لكن أريد أن أتحدث على قضية الوضع الإنساني للمعتقلين في العراق، وكذلك الوضع الإنساني للمعتقلين في السعودية، كيف تقيمه؟
والله يعني في آخر لقاء كان لي مع سمو الأمير نايف الله يرحمه، يحسن إليه، وكان هو رجل حقيقة يعني مهتم جدا بهذا الموضوع، وفي كل لقاءاتي معه أول اللقاء ما يكون هو حول هذا الملف، فقال يعني إحنا مقولة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء في هذه السياسة اللي انتهجها في هذا الموضوع، قال إحنا لن نعامل أبناء العراق في المملكة إلا معاملة أبناء المملكة، وإحنا نعلم علم اليقين أن أهل العراق لن يعاملوا أبناء المملكة إلا معاملة أبناء العراق. هذه هي الحكمة والسياسة الحقيقية، إحنا يجب أن ننظر إلى أبناء المملكة في العراق أنهم مثل أبناء العراق، وكذلك بالنسبة لي.
نعم طبعا العقلاء في الطرفين قطعا سيقولون هذا الكلام، ولكن عندما تأتي إلى بعض التقارير الموجودة، تقارير صحفية أو تقارير، سوف تأتي إلى أو ستسمع بأخبار لا تتفق مع مثل هذا الكلام. يعني أعطيك مثال، أنه في دائرة الإصلاح بسجن الناصرية هناك كلام على أنه 6 سجناء سعوديين عندهم إضراب شامل عن الطعام والشراب بسبب ما يتعرضون له من أذى نفسي وبدني، ويطالبون بنقلهم إلى سجن سوسة.
الحقيقة لو نتكلم في التقارير الإعلامية، سواء كان اللي تتحدث عن السجون في العراق أو تتحدث عن السجون في السعودية، يعني هذه أمور راح تدوخنا. وراح تتعبنا. احنا اللي نتعامل، اللي نريد ان نتعامل بهذه القضية، ان نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية. يعني احنا ندعو هيئة الهلال الأحمر السعودي الى زيارة السجناء السعودية، مثل ما ان الداخلية الحمد لله هنا فتحت السجون السعودية امامنا ورحنا زرنا العراقيين.
انت زرتوا العراقيين؟ كيف شفت وضع العراقيين في السعودية؟
الحمد لله وضع جيد، ولذلك من خلال زيارتنا احنا استطعنا ان نرد على كثير من التقارير اللي موجودة في المواقع الإعلامية اللي تتكلم عن أحوال السجناء.
لكن بصراحة يعني خليني أنا أتكلم معك، هناك مكالمات حتى أنا أتتني ومن داخل السجون العراقية كانت تشتكي من الوضع النفسي ومن وضع بعض التعاملات، خاصة اللي موجودة مو في كردستان، اللي موجودة في السجون اللي في بغداد وفي يعني جنوب العراق.
وأنا أؤكد لك أن هنالك مكالمات أنا أستلمها من سجناء عراقيين هنا،
نعم،
اللي يشكون مر الشكوى. الحياة في السجن يا أخي يعني ما هي نزهة، فلذلك يعني لا نتصور أن الأمر بهذه القضية. كما قلت احنا كل اللي نستطيع أن نفعله هو أن ندعو الهلال الأحمر السعودي إلى أن يزور السجون ويقدم بالتقارير ويلتقي
فقط بالسجن. الهلال الأحمر ولا المنظمات الحقوقية كاملة، حقوق الإنسان مثلا،
والله اللي
أهالي المعتقلين؟
أهالي المعتقلين نعم. أهلا
ليش وسهلا. ما زاروهم؟ طيب أهالي المعتقلين لماذا لم يزوروا أبنائهم؟
هذا والله اسألهم هم، يعني ما تقدم لي أحد بطلب
يعني لو الآن. تقدموا الآن أهالي المعتقلين بطلبات لزيارتهم أنتم حتسمحوا كعراقية؟
أنا بالنسبة لي أنا لست الجهة اللي تسمح، أنا الجهة اللي أتقدم بالطلب، لكن حسب ما قال وزير العدل،
نعم،
العراقي أثناء زيارته هنا أنه هو يرحب بالجهات السعودية لزيارة السجون وكما فتحوا لنا السجون. فإحنا حاضرين لهالمسألة هذه، واللي يحب يتقدم لنا راح نسعى ونحاول أن نذلل أي العقبات اللي يمكن أن تكون في هذه الكلام.
بعض الأسئلة التي
وردت يعني في البداية أنه الحكومة السعودية يجب أن تسمح للسعوديين بزيارة العراق
بالعراقيين. يعني الآن السعوديين، الحكومة السعودية تمنع أهالي المعتقلين بزيارة أبنائهم؟
مو تمنع أهالي المعتقلين،
نعم،
ما يسمح للسعودي أن يزور العراق. نفتح
بشكل
الحدود
عام أنا أريد أن أسألك عن بعض الأسئلة اللي أستأذنك في طرحها.
تفضل.
يقال أن هناك الإشراف على بعض السجون العراقية التي فيها معتقلين سعوديين وغير سعوديين تخضع لإشراف مباشر لميليشيات تابعة لمقتدى الصدر.
والله أنا طبعا أنا بعيد عن هذه القضية، عن الواقع هناك، لكن أقول أنه هنالك وزارة عدل، وزارة العدل هي المسؤولة عن هذه السجون ومسؤولية مباشرة. وكل اللي أدعوه هو أنه أدعو للناس إلى أن يزوروا السجون ويطلعوا على الحقائق ما يجري دون الاستماع إلى ما
لكن أنت لا تنفي هذا ولا تثبته؟
لا أنا أنفي نفي قاطع.
تنفيه؟
نعم، الحكومة العراقية مسؤولة عن جميع السجون وهي
هذا المفترض، لكن أتكلم عن الواقع. يعني هل فعلا يوجد الكلام اللي أنه في بعض السجون لا تدار بشكل مباشر من الـ وزارة العدل العراقية؟
احنا حاضرين إلى أن نستمع إلى أي واحد اللي عنده شكوى أن يتقدم بالدليل ويتفضل ويزور السجن هذا اللي يتكلم عنه.
دكتور، المحاكمات،
نعم،
يعني هل تمت وفق أجندة مثلا مذهبية أو طائفية؟ وكانت هناك، تعرف وضع العراق كان فيه قلاقل كثيرة وكان فيه مشاكل كثيرة،
نعم،
هل تأثرت المحاكمات بالوضع الموجود وبالتالي أثرت المذهبية والطائفية على الأحكام الموجودة؟
والله هذه أمور أنا أرجو أن نبتعد عنها لأنها ليست في صالح أحد. إثارة الأمور الطائفية والمذهبية، إحنا القضية الأساسية اللي يجب أن نتفق عليها هو أنه نثق بالقضاء في المملكة في أن يعامل الناس بغض النظر عن خلفيتهم، وأن القضاء في العراق يعامل الناس بغض النظر عن خلفيتهم. هذه النقطة اللي يجب أن نتفق عليها. إذا إحنا فتحنا الملفات وبدينا ندقق في أمور وتفاصيل وإشاعات وكلام اللي غير مستند على واقع، أنا أعتقد أنه
لا، المطالبات يعني المطالبات العادلة، يعني كثير من التهم الموجودة مثلا أكثرها مثلا تجاوز أو دخول تجاوز تسمونه أو دخول غير نظامي. هذه القانون العراقي مثلا يقول أنه من 6 أشهر إلى 15 شهر، لكن اللي نجده نقول نشوف أنه في ناس محكومين 15 سنة و30 سنة، يعني سنين كثيرة. أنا لا أشكك في نزاهة القضاء العراقي، أنا أتكلم عن تفاصيل المحاكمات، هل كان يحضر محامين أثناء التحقيق؟ هل كان يحضر محامين أثناء المحاكمات؟ نحن نطالب في العدالة فقط يعني.
إحنا أيضا يجب أن نطالب بالعدالة للجميع. العراق يا أخي الحبيب تعرض لهجمة إرهابية كبيرة جدا. العراق بسبب هذه الهجمة خسر عشرات ومئات الآلاف بسبب بعض الشباب اللي ربما مغرر بهم اللي جاءوا من بلاد عربية كبيرة جدا. فما تعرض إلى العراق تعرض لشيء كبير جدا. العراقيين والقضاء العراقي يبذل قصارى جهده في أن يكون القضاء المحايد اللي نطمح إلى إن شاء الله.
كم عدد أنا أريد أدخل الآن في ملف الإعدامات، كم عدد السعوديين اللي يعدموا هناك؟
أنا بالنسبة لي من خلال فترة وجودي ولحد الآن اللي هي 3 سنوات ونصف، أنا ما سمعت عن سعودي إلا في الفترة الأخيرة لما الحادثة هذه الأخيرة اللي يعدم فيها السعودي.
يعني حالة إعدام واحدة؟
حالة إعدام واحدة اللي سمعت فيها أثناء وجودي هنا.
طيب لا ما في نية في إعادة النظر ببنود الاتفاقية وأنه الإعدام هذا ممكن أنه يدخل ضمن الاتفاقية؟
كان هنالك اقتراح والاقتراح هو أنه إحنا طبعا في نفس الفترة 5 عراقيين أعدموا في المملكة، وهو أنه إحنا نفتح قضايا الإعدام في البلدين للاستئناف، لكن الجهات المسؤولة في البلدين رأت أنه في هذا تدخل في شؤون القضاء، والجهات السياسية لا يمكن أن يعني تعمل اتفاق مثل هذا، إن هذا راح يكون تدخل في شؤون القضاء ويعني مخالفة لاستقلالية القضاء في البلدين.
لا يعني حتى على مستوى مثلا العفو، يعني الاتفاقية تنص على أنه لا يحق العفو الشامل، حتى لو أصدر مثلا عفو شامل في العراق لا يشمل السعوديين، ولو أصدر عفو شامل في السعودية لا يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام ولا أو حتى المحكومين بالسجن، فالعفو لا يشملهم، والعفو يشمل إذا صار يصدر فقط من دولة الإدانة ليست من دولة التنفيذ. نعم. وبالتالي أنتم يعني ثبتتم أنه لا حل في هذه الاتفاقية للمحكوم عليه بالإعدام إلا أن يعدم.
يعني هذا أمر القضاء هو اللي أصدر الحكم ولا
لجهة
سياسية.
العفو في الدستور. نعم. وفي القضاء. نعم. أنه للحاكم في السعودية وحتى في العراق أنه يصدر عفو عن المحكوم بالإعدام.
نعم.
طيب يعني لماذا يعني ما تركتم مساحة لمساحة العفو؟
لا هو العفو موجود والاتفاقية لا تنفي العفو، الاتفاقية لا تتعارض مع أي من القوانين اللي موجودة، لكنها لا تتدخل في القضاء، لأن الاتفاقية هي اتفاقية سياسية بين بلدين لا تتدخل في شؤون القضاء. إذا احنا صار اتفاق بين مسؤولين بين وزارة العدل العراقية ووزارة العدل السعودية أنه احنا أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بالإعدام ثم نعيد النظر، يعني هذه قضية راح تفتح ملفات كثيرة جدا.
خليها تفتح، يعني هي في النهاية يعني أرواح الناس مستاهلة أن تفتح الملفات الكثيرة جدا.
طبعا هي أرواح الناس عزيزة، وأخذ هذا المعنى في القضاء لما، لكن أنك أنت كل حكم بالإعدام ذاك الوقت راح يكون مطلوب منك أن يعني تعطي نفس الحق لكل محكوم بالإعدام في كل سجونك في العراق والمملكة. لا يمكن أنك أنت تعطي حق، يعني مثلا الآن إحنا إذا في المملكة إذا قلنا أنه من حق المحكوم بالإعدام العراقي استئناف حكمه بعد ما اكتسب حكم الدرجة القطعية، طب والسجين الآخر اللي هو من جنسية أخرى والسجين السعودي ليش نمنع؟ فالقضاء بالنسبة لنا
على الأقل مسألة
يجب أن يكون
مسألة
عادل.
العفو يعني هي مسألة لو كان هناك مخرج أنه في العفو ممكن أن يعفى عن المحكومين بالإعدام.
الاتفاقية
هنا
لا تنفي العفو، إذا العفو صدر يصدر العفو لا تنفيه الاتفاقية،
لأنه هالتصاريح اللي أنا قرأتها في مقابلات وزير العدل أنه لا يحق للاتفاقية أن في قضية العفو أنه هذه المحكوم في الإعدام سيعدم.
نعم. هو الكلام عن العفو هو كلام دقيق جدا في هذه القضية، بمعنى أنه شخص عراقي في المملكة حكم عليه 10 سنوات ورجع إلى العراق لقضاء مدة محكوميته.
نعم.
لا يجوز للحكومة العراقية أن تصدر قرار بالعفو عنه،
لأنه
والعكس صحيح.
كلام الوزير يقول اتفقت مع الجانب السعودي خلال الزيارة أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية.
نعم.
ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع، وبالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجا بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي.
صحيح. ولذلك مسألة العفو هي جزء من القوانين المعمول فيها في البلد. فالكلام وزير العدل لا ينفي أنه أن يشمل المحكوم السعودي في العراق.
طيب إيش المخرج أنت من وجهة نظرك لموضوع المحكومين بالإعدام؟
والله هذه قضية بالنسبة للمسؤولين هم يعني يتفقوا فيها ويتفقوا باتفاقات اللي ممكن أنه تخرج هذه المسألة. إذا أرادوا أن يتفقوا إحنا حاضرين للتنفيذ، إحنا جهة تنفيذية ولسنا جهة سياسية أو تشريعية.
نعم. لأنه هناك الأحكام، الشخص اللي أعدم اللي هو مازن السماوي، التهمة اللي يعني مازن ناشئ هي تفجير مركز الشرطة. المحامي يقول لك أنه ما يؤكد أنه الوقت الذي تم فيه تفجير المركز كان هو معتقل في سجن بوك لدى القوات الأمريكية.
أنا حقيقة لا أريد أن أدخل في التفاصيل.
طيب.
محامي المتهم دائما يدافع عنه يعني، لكن
طيب أنا بسألك عن قضية واحد من المحكومين في الإعدام اللي هو عبد الله عزام القحطاني، ممكن أن تمر عليك الاسم.
نعم.
نفس القضية، يعني القحطاني يقال أنه بريء من التهمة اللي وجهت إليه وهي قتل صاغة الذهب في منطقة بغداد، حيث يوجد مستند رسمي بأنه يثبت أنه كان موقوفا لدى المديرية العامة بمحافظة الأنبار وقت وقوع الجرائم. وعندي أخبار بس مش مؤكدة أنه حتى الرئيس جلال طالباني أمر بإعادة النظر في هالقضية.
أنا أكد لك أن كل محكوم بالإعدام عراقي في السعودية عنده قصة اللي تثبت براءته، وأنا سامع قصصهم، وأنهم كلهم مغرر بهم، وأنهم كلهم ما كانوا مذنبين في هذه القضية. فيعني إن الله يأمر بالعدل، وعندنا قضاء وفي المملكة قضاء، والقضاء لما يقول كلمته يجب أن نحترم كلمة القضاء وأن نمشي بالأمور بحسب ما يرتئيه القضاء.
يعني
إذا فتحنا الأمور على مصراعيها أنا أعتقد أنه القضية
يعني هو أنا الآن القضية قضية عدل، وأيضا القضية فيها قضية سياسية، وأيضا في بعد إنساني. يعني لما تأتي قصيدة مثلا من عبد الله القحطاني يتكلم عن قضية أنه مظلوم، وهذه هو السؤال أريد أن أسألك يوم من خلال هذه القصيدة إن سمحت لي. عبد الله عزام وش يقول في القصيدة من داخل السجن؟ يقول صرخة جريح الظلم وقلب المتلوم، غربة عذاب وضيم مهم يسود، ابنك أسير يا أمة المجد مكلوم، ذنبي بعد ديني هو مذهب جدودي، عاني حبيس القيد بالشرق مضيوم، أنفض غبار الخوف واكسر قيودي، ليش العتب والجرح ما زال مكلوم، وميمتي تبكي وخوفها يزودي، روحي أمانة والخبر شاع معدوم، ليه الحكم إعدام قالوا سعودي. أنا أريد أن أسألك من خلال هذا البيت الأخير أنه هل هو يقول أنه الحكم تم على الجنسية؟ يعني اسمح لي أن أسألك هذا السؤال.
هذا حقيقة تجني وظلم للعراقيين. السعوديين أهلنا وأحبابنا، وأنا أكد لك أنه عشرات الآلاف من السعوديين يذهبون كل سنة لزيارة العراق وزيارة أهلهم وأقاربهم وزيارة العتبات في العراق، ويعودون بدون ما أحد يعتدي عليهم. الناس اللي راحوا لأشياء أخرى يعني حصل اللي حصل. فلا، هذا الكلام فيه كثير من التجني على العراق وأهل العراق وشعب العراق وحكومة العراق.
نعم.
وكلام غير مقبول. يعني
أريد أن أستكمل معك هذا الحوار، ولكن بعد فاصل قصير.
جزاك الله.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور غانم الجميلي سفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية. دكتور غانم، النائبة كميلة الموسوي تحدثت قبل فترة أنه هناك سعوديين، 6 سعوديين محكوم عليهم بالإعدام، بينهم 3 من العائلة الحاكمة. الكلام هذا صحيح؟
لا، كلام غير صحيح. هو في وقته تم نفي الكلام من قبل وزارتي الخارجية العدل في العراق وعولج الموضوع. يعني هو الإشكالية اللي عندنا احنا كثير من الأحيان أنه مثل الناس كما الناس هنا يتأثرون بما ينشر في الإعلام الحديث غير المفلتر وغير المنقح، والسياسيين أيضا يتأثرون بما يثار في العراق، فنحاول جهد الإمكان أنه يعني نصحح المعلومات اللي تكون عند السياسيين، وبالفعل تم تصحيح هذه المعلومة وهي معلومة غير صحيحة.
لكن الأحكام قبل ما تصف ما تصل المرحلة القطعية ممكن إعادة مثل المحاكمة والاستئناف وتخفيف الحكم؟
القوانين طبعا بالنسبة للسجين، أي سجين
نعم
عند مراحل إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وله الحق في الاستئناف وتعيين محامي اللي يدافع عنه. من
القانون العراقي اللي يسوي جرائم قبل سن 18 يحكم بالإعدام ولا ما يحكم؟
أنا ما أنا خبير بالقانون فتعفيني من هذه القضية. يعني طيب. السن بالضبط، السن القانوني لحكم الإعدام ما أعرف بالضبط.
لكن يعني الآن لو طلبت أنا بشكل شخصي منكم تزويدي بقائمة كل السجناء السعوديين الموجودين في العراق وأنه إحنا ننشرها، هذا ممكن ومتاح؟
لا، احنا بالنسبه لنا مسؤوليتنا هنا كسفاره ان نزود وزاره الداخليه السعوديه بقائمه السجناء.
نعم.
تعرف هاي المساله فيها شخصيه، يعني جوز عائله السجين ما تريد انه اسم ابنها يعرف في هذه القضيه، السجين نفسه ما يريد ينشر اسمه في الاعلام انه هو سجين في العراق وهذا. فمساله تتعلق بحقوق الانسان وامر الامر متروك لوزاره الداخليه، هي اللي تنشر القائمة والأمر متعلق بهم.
يعني نحن نتحدث مع وزارة الداخلية السعودية وعندها كل الأسماء بالقوائم الكاملة.
لكن إذا أي واحد أي عائلة اللي تريد تعرف معلومات عن ابنها احنا راح
نتواصل معكم مباشرة،
ممكن يتواصلون معنا مباشرة، لكن لا نفضل التواصل عن طريق الإعلام.
طيب الإعلام هذا مشكلة بالنسبة لكم؟
لا لا لا، ليس مشكلة والله، لأنه كما قلت الموضوع موضوع حساس والتواصل فيه عن طريق الإعلام لا يخدم القضية. الإعلام له دور مقدر ومحترم، والحمد لله وجودنا هنا هو جزء من التواصل الإعلامي. يعني
شكرا على
استجابتك الدعوة، وأنا في جانب من جوانب إعلامي وأحب الإعلام.
شكرا.
لكن القضايا الخصوصية اللي تتعلق بخصوصية الإنسان وحساسيته، ولأن الموضوع إنساني، عوائل المعتقلين وشؤونهم وهذه، يعني التعامل معه بحساسية.
طيب.
وبأمركم
أنا أستأذنك في قراءة رسالة، وهذه الرسالة هي مناشدة من السجناء السعوديين في السجون العراقية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هم أرسلوا لي هذه الرسالة، وبدوري وبكمسؤول أو كمسؤوليتي كإعلامي أقرأ هذه الرسالة وصلها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. يقولون فيها: إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن السجناء السعوديون في العراق نحمد الله على سلامتكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ثم نشكر لكم جهودكم الخاصة المتعلقة بقضيتنا والتي وصل إلينا صداها يا جلالة الملك عبد الله. نحن أبناؤك السجناء السعوديون في العراق نبعث هذه المناشدة آملين منكم تخليصنا من محنتنا، حيث أنه وكما تعلمون تم توقيع اتفاقية في تبادل السجناء بعد سنين عجاف قضيناها خلف القضبان عند من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا، ولم يتم إلى الآن تسليمنا إلى بلدنا الحبيب ولا تشكيل الاتفاقية، بل الأمور بدأت تزداد سوءا، خصوصا أن الوضع في العراق غير مستقر والأحوال مضطربة، ونحن نخشى على أنفسنا من أي مؤامرة يحوكها لنا سجانون. فنحن نرى تحركات مريبة غير حكومية داخل السجون العراقية، ومن جهة أخرى نخشى أن يكون هناك تعثر أو تقصير في منظومة العمل المتعلقة بقضيتنا بدون علمكم، وإن يقيننا باهتمامكم واستغرابنا من تعثر قضيتنا دفعنا إلى هذه المناشدة، فنرجو منكم مشكورين ومأجورين أن توصوا كما عهدناكم بتكثيف الجهود لإصلاح الخلل وإنهاء ملفنا وإعادتنا إلى أرض وطننا الغالي، ولكم منا خالص الشكر والثناء والعرفان، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، أبناؤك السجناء السعوديون في العراق. هل تريد أن تعلق على هذه الرسالة بأي
تعليق؟ والله فقط عندي تعليق بسيط، وهو أنه يعني قولهم أنه من لا يخاف الله فينا، الشعب العراقي شعب مسلم والمسؤولين في العراق ناس مسلمين يعتزون بإسلامهم وهم يخافون الله سبحانه وتعالى كما يخافه غيره. لكن المواقف تختلف في هذه القضية، فهذا الكلام كلام مرفوض وأنا أرفضه يعني قطعا.
نعم. استأذنك تسمح لي أنه أستعرض معك الأيام السبعة ونغلق هذا الملف ملف المعتقلين وننظر إلى جوانب أخرى الأيام السبعة.
الأيام السبعة. حجب الفيلم المسيء في دول عربية وآسيوية. تضارب التصريحات حول وجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا. في الذكرى 30 لمجزرة صبرا وشتيلة، إسرائيل ترفض الكشف عن الوثائق السرية. أحمد شفيق يؤسس حزبا جديدا للمعارضة. البابا يزور لبنان. الأيام السبعة.
حياكم الله من جديد. ردود الأفعال متوالية على الفيلم المسيء في العالم الإسلامي، ويوتيوب قرر حجب بعض الدول من مشاهدة الفيلم، يعني الهند، ماليزيا، إندونيسيا، مصر، السودان. أنت بحكم خبرتك كيف تقرأ هذا الحدث وتداعياته؟
والله هذا الحدث حدث مهم جدا، وهو يعني أظهر جوانب كثيرة من في المجتمع في الدول الإسلامية، بعض هذه الجوانب إيجابية والبعض الكثير منها سلبية. وأنا كتبت في صحيفة الرياض، كتبت مقال عن هذه المسألة وردة الفعل. اللي واحدة من ردود الفعل الإيجابية اللي كانت هي أنه أثبتت حب المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا متوقع، لكن هذا الحب هو طاقة كامنة موجودة في نفوس المسلمين، لكن مع الأسف تم استثمارها للاستثمار الخطأ. أنا في اعتقادي أنه ردة الفعل كان يجب أن تكون ردة فعل مختلفة تماما. المسلم يجب أولا أن لا يستفز ولا يستثار. القضية الأخرى أنه ردة الفعل، الإسلام دين إيجابي، يجب أن تكون ردة فعل إيجابية.
وش ردة الفعل الإيجابية؟
كما قال أحد الحكماء، قال كيف ترد على أعدائك؟ قال بإصلاح نفسي. أنه إحنا لما الناس تتهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعيد النظر في واقعنا ونشوف إحنا وين مخالفين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلن، كل مسلم يعلن أنه هدي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما كان ملتزم به راح يلتزم به. وأنا أؤكد لك أنه لو ردت الفعل تكون إيجابية، هؤلاء يعني النابحين واللي يعني بالهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم لن يجرؤوا على هذه القضية.
يعني بعض البعض يقول أنه لغة القوة ولغة العنف هو اللي اللغة الوحيدة اللي يفهمها الغرب حتى يكف عن مثل هذه الإساءات.
عمر لغة القوة ما نفعت، وإنما القوة هي يعني يجب أن ننظر إلى مفهوم القوة. ما هو مفهوم القوة؟ هل من القوة أنك أنت تخرج في الشوارع وترمي الحجارة على رجال الشرطة؟ هل هذه مفهوم من مفاهيم القوة؟ هل من مفاهيم القوة أنك تهاجم السفارات والرسول صلى الله عليه وسلم نهى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس لسنة عدم التعرض للدبلوماسيين. هذه القوانين الدولية كلها أسست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنك تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة هدية، هل هذا هو المنطق؟ لا، بالعكس. أنا أعتقد أنه كان المفروض أن الرد يكون إيجابي. الرد الإيجابي يكون أنه إحنا نعمل على التوعية بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، التوعية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بها. واقعنا يا أخي الحبيب بعيد جدا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا يجب أن يكون ردة فعلنا لمثل هذه الإساءات اللي تظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بالالتزام الأكثر بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
قضية الآن يعني بعدها على طول كان هناك رسوم مسيئة في مجلة فرنسية. يعني هل نلاحق كل هذه الأشياء ثم نحارب، ولا نتجاهل، ولا إيش الشيء المفروض نسويه فيها؟
أنا في تصوري أنه كل فرصة من هذه الفرص يجب أن تكون فرصة للالتزام الأقوى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لنشر هديه. ولو التزمنا بهذا المبدأ أنا أعتقد أنهم لن يجرؤوا على مثل هذه القضايا. هم يروا في المسلمين نقطة ضعف وهو التفاعل العاطفي.
يعني هم الاستفزاز هذا مقصود؟ أنت تقول؟
استفزاز مقصود والإثارة مقصودة والتوقيت مقصود.
علشان؟
علشان أشياء كثيرة جدا. واحدة من أهم الأشياء في تصور اللي صارت هو أنه يعني ثورات الربيع العربي اللي صارت ومطالبة الجماهير بحريتها وحقوقها هذه أعطت صورة إيجابية بالنسبة للشعوب المسلمة في كثير من الأذهان.
يعني مقصود تشويه الصورة يعني؟
مو فقط تشويه الصورة وإنما هو تدمير للمشاريع الإنمائية اللي يمكن أن تكون في المنطقة.
هل القاعدة استطاعت أن تعود من خلال بوابة الفيلم للمشهد مجددا؟
أنا لا أعتقد أن القاعدة استطاعت أن تعود من هذه القضية، لكن هناك أناس اللي هم أصحاب نوايا ومشاريع.
لأنهم التنظيم القاعدة في المغرب يعني رحب بقتل السفير الأمريكي في ليبيا ودعا لقتل ممثلي الحكومة الأمريكية بصراحة. يعني
أنا بيان. أنا أتمنى وأرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلصنا من تلك الحقبة السوداء وأن نسير بمشروع آخر غير المشروع التخريبي غير مشروع البناء والتنمية.
طيب فيلم شركة أو مجموعة النور القطرية قالت أنها عندها عزم على إنتاج فيلم عن الرسول محمد، فيلم أمريكي طبعا أو غربي، على 3 أجزاء بكلفة تقدر ب 450 مليون دولار. ما شاء الله. هل هذا نوع من الردة الفعل الإيجابية؟
هذا نوع من الرد الفعل الإيجابي، أنه كل إنسان لو قام بكتابة كتاب أو كتيب عن سنة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو نموذج اللي كل واحد من عندنا يفتخر به. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب لما أجى البشرية كانت غارقة في الظلام، فكان نور اللي أشع نوره مو فقط على البشر وإنما على البشر وعلى الحيوان وعلى الجماد والبيئة وكل الأشياء اللي الخير اللي أجى من هذا الشخص الكريم. احنا يجب ان نفتخر فيه. يعني اول شخصيه في تاريخ البشريه اللي تنادي بالرفق بالحيوان. زين الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم سمعت في خطبه الجمعه انه مر في مزرعه فراى جمل وكان الجمل متعب ومنهك، فذهب بيده الشريف والكريم ومسح على راس الجمل ونادى على صاحبه قال اين صاحب هذا الجمل؟ قال لا ترفق به يعني تتعبه ولا تطعمه ولا تسقي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أمر بالاهتمام بالبيئة، نهى عن قطع الشجر وعن الماء، بالإضافة إلى التغييرات الكبيرة اللي جعلها في حياة البشر لأول المنهج اللي أعطى للبشر معنى لأن يكون بشر. هذه معاني اللي إحنا يعني يجب أن لا نخشى على شخصية الله سبحانه وتعالى يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
إنك فإنك المستهزئين.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يدافع عن رسوله، والله سبحانه وتعالى رح يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، لأن هي جزء مهم من الدين اللي الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا بالنسبة لنا يجب أن نهتم بواقعنا وأن نهتم بمدى التزامنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية والرسالة الكبيرة في هذا المجال.
في خبر آخر في هذا الأسبوع تضاربت الأنباء، القائد الأعلى للحرس الثوري محمد جعفري أقر بوجود قوات من فيلق القدس في سوريا وفي لبنان، وبعدين رئاسة الحكومة اللبنانية أو رئاسة الدولة في لبنان ميشيل سليمان طلب توضيح ونفت السفارة أو الحكومة الإيرانية، والسفارة الإيرانية في لبنان كأنها قالت أنه ليس موجودين في لبنان ولم تنفي في سوريا. كيف تعلق على التدخل الإيراني في الشؤون السورية؟
والله إحنا الأنباء كما قلت متضاربة طبعا، وأنباء تناقض بعضها البعض، فمن الصعب أن الواحد يتخذ موقف في هذه. لكن الحقيقة اللي أقول أن الشعب السوري يعاني، والشعب السوري يمر بمعاناة كبيرة جدا. الواجبنا الإسلامي أن نقف جميعا مع الشعب السوري في معاناته وأن نعينه على أن يخرج من محنته، وهو بحاجة إلى العون. أي نوع من أنواع العون اللي نقدمه لهذا الشعب.
مهمة الإبراهيمي تشوف أنها يعني امتداد لفشل سابق لمهمة كوفي عنان، ولا في أمل وفي نور في منتهى النفق؟
والله احنا يعني وضع الـ 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 الحال في سوريا يجعلنا نأمل من كل جهد، ونأمل في أن أي جهد اللي ممكن أن يكون أن ينجح في هذه الحال. نتمنى لمهمة الإبراهيمي في النجاح، إلا أن المهمة صعبة جدا وتكاد تكون على حافة المستحيل. الظروف الدولية والإقليمية والداخلية غير مهيئة لهذه القضية. مع الأسف هنالك تخندق شديد في القضية السورية، احنا نريد لإزالة هذا التخندق، ونريد جميع الأطراف الفاعلة من جميع الجهات أن تجلس على طاولة الحوار وأن تجد الحل اللي يحقق تطلعات الشعب السوري. هنالك أناس يريدون نظام متشبث بالسلطة إلى آخر سوري ويقاتل إلى آخر سوري، وهنالك معارضة متشبثة بإزالة النظام وتريد أن تقاتل إلى آخر سوري، والشعب السوري هو اللي يدفع.
يعني وش الحل؟
الحل هو أنه
في حوار بعد كل هالكلام، يعني بعد كل هذه الدماء،
هل هنالك مخرج آخر؟ هل هنالك مخرج آخر غير الخراب ومزيد من القتل والدمار؟ لا، يجب أن يكون هنالك حوار، يجب أن يكون هنالك حوار، لأن الحوار هو المخرج الوحيد.
المعابر، الشيء اللي يخصكم، المعابر الحدودية على العراق يعني أغلقت فترة طويلة ثم الآن أعتقد أنها فتحت،
الحمد لله.
وضع اللاجئين، حدثني عن طبيعة الموقف العراقي من الحدود.
لا، الحمد لله، يعني بالنسبة لنا احنا
واللاجئين، نعم،
الشعب السوري هو شعب تربطنا فيه الصلات الكثيرة، وهم شعبنا وأهلنا، وما يجري عليهم يجري علينا، و يعني الله يجزيهم ألف خير. يعني لما مر العراق بما مر من محنة، كانت سوريا هي الملاذ الأول للشعب العراقي، يعني مئات الآلاف من العراقيين نزحوا إلى سوريا واستضافوهم، وإحنا على لا أقل من أن نفعل نفس الشيء ونرد الجميل لأهلنا.
لكن شوف إن اللاجئين في تركيا وفي الأردن أعدادهم كبيرة بعكس العراق.
لا، هو العراق هو أيضا جزء منها أن المناطق المحاذية للعراق الكثافة السكانية فيها قليلة. الكثافة السكانية هي موجودة عند تركيا ولبنان والأردن، الكثافة السكانية أقل.
التقارير الغربية، يعني حتى الكلام الأخير لجون كيري عن قضية استخدام أجواء العراق في أنه ممرات للسلاح الإيراني عبر لسوريا، كيف تعلق؟
الناطق الرسمي العراقي دكتور علي الدباغ نافى نفيا قاطع عن هذه القضية، وهذه ليست المرة الأولى اللي يتم نفي الأمر فيها. أرجو أن لا تكون هذه
ما دامك تسند على حاضر، احنا نسند على نائب رئيس الجمهورية أيضا طارق الهاشمي، يقول أنه الأجواء العراقية هي أجواء ممر آمن للسلاح الإيراني لسوريا، ويتكلم أيضا كلام عن أنه هناك أيضا مقاتلين يدخلون عن طريق العراق.
وإحنا اللي أقوله أنه أنا أتمنى،
نعم،
على جميع دول المنطقة أن يكون دورها إيجابي في تعاطيها مع القضية السورية، والدفع يعني إسراع إيجاد الحل السلمي اللي يضمن حقوق وتطلعات الشعب السوري.
أفهم أنك ما تريد التعليق على كلام طارق الهاشم.
لا لا.
طيب، أنا أريد أن أدخل في الشارع يسأل وأترك باقي الأحداث، لأنه هناك أسئلة كثيرة أريد أن أدخل معك ما يسمح به الوقت. الشارع يسأل.
الشارع يسأل. هل إيران تحكم العراق؟ وكيف ترى علاقة العراق مع الخليج في ضوء النزاع البارد بين إيران والخليج؟ ما هو رأيه في المنهج الطائفي الذي تسير عليه حكومة المالكي في تعاملها مع العراقيين؟ ليته أن يسمعنا جوابا موضوعيا. بكل تأكيد قضية الهاشمي. السؤال: المعروف أن العراق غنية بالنفط على عهد صدام، لكن كان عليه حظر دولي، والآن بعد زوال حكم صدام أين يذهب النفط العراقي وثرواته؟ هل فعلاً سيغير علم ونشيد العراق مطلع العام المقبل؟ وما هي تهم السعوديين في سجون المالكي؟ متى يستطيع السعودي زيارة العراق مطمئناً؟ هل لديه النية لتسيير الهوة بين السعودية والعراق كسفير فوق العادة أم أنه يفضل أن يقوم بالأعمال الاعتيادية كتأدية واجب بالتوفيق؟ لماذا لا يكون هناك اجتماع سعودي عراقي لإعادة فتح منفذ جديدة عرعر لأهميته للمصدرين السعوديين والمستورد العراقي؟ هل هناك تناسب بين دخول العراقيين السنة والعراقيين الشيعة إلى المملكة للحج أو العمرة، أم أن الأمر يخضع لحسابات أخرى؟ السلام عليكم. ما مدى صحة الأنباء التي تقول أن إيرانيين قادمون من إيران يدخلون المملكة بجوازات سفر عراقية؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور غانم الجميلي. أريد أن أبدأ بالسفير الذي كان عالما في الفيزياء ودكتور في ناسا لمدة 5 سنوات، وكنت أدير منظمة للإغاثة هي منظمة الحياة، وتترك كل هذا العمل العلمي وتدرس في الجامعة وتتجه إلى السلك الدبلوماسي. ما الذي دفعك إلى الذهاب إلى السلك الدبلوماسي؟
والله أنا بالنسبة لي يعني كإنسان مسلم يعني فهم ديني أنه ديني يدعوني إلى خدمة الناس.
نعم.
وإنعكاس ديني وإيماني هو في أن أخدم الناس وخصوصا في أوقات الحاجة. هذا الدور اللي اختطيته لنفسي، وهذا الدور اللي خلاني أضحي بكثير من القضايا في راحتي وغيرها وراحة عائلتي في أن أحقق هذه الرسالة في خدمة الناس. لما صارت الفرصة لأن أترك المجال العلمي والتكنولوجيا، لازال في نفسي الهوى لهذه القضايا.
نعم.
كان السبب هو أنه بلدي وأمتي ربما أستطيع أن أخدمها في هذا المجال، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا لفعل الخير وأن نكون إن شاء الله عناصر خيرة في بناء الأمة.
يعني أنت العالم. أول سفير للعراق في السعودية من عام 1990.
نعم.
وأنت نجحت نجاح كبير جدا في اليابان في قضية علاقات مشتركة جيدة، ورفعت من التعاون الاستراتيجية والقروض وأشياء كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها باستفاضة، لكنه ماذا سوف تقدم لمستقبل علاقات بين العراق والسعودية؟
هذه القضية إن شاء الله يعني التاريخ سوف يحكم عليها، لا أريد أن أكون أنا الحكم، لكن آمل وأرجو أن تكون هنالك إنجازات وإعادة يعني وضع عجلة القطار العجلة على السكة الصحيحة في العلاقات بين العراق والمملكة.
أنت تشوف أنه السكة الآن كيف؟
العجلة غير موجودة، والسكة بعدنا يعني الأمور في بداياتها. العلاقات العراقية السعودية علاقات واعدة وكبيرة جدا، وفيها الخير الكبير الكثير للبلدين وللأمة جميعا. كون العلاقات هذه علاقات يعني هنالك فجوة، نتكلم بكلام دبلوماسي، فجوة كبيرة بين البلدين، هذا حقيقة أحدث خلل في العملية السياسية والوضع السياسي في المنطقة، ونعاني منه جميعا. عودة العلاقات إلى طبيعتها مطلوبة لعدة قضايا.
أهم شيء ليش ترجع العراق؟ ليش من المطلوب أنه ترجع العلاقات بشكل ممتاز؟ لماذا؟
لماذا؟ لأنه ما يربط بين العراق والمملكة من علاقات قد لا تكون موجودة بين أي بلدين في العالم. جميع تقريبا أبناء العراق يعني تعود أصولهم إلى الجزيرة العربية، العشائر العراقية اللي موجودة، حتى ما يقال عن الأكراد وكذا، الأكراد شعب مسلم، كثير منهم يعتقدون أن أصولهم في الجزيرة العربية، إلا أنه شعب مسلم تربطنا يعني بهم صلة الإسلام. وهل هنالك من صلة أقوى من صلة الإسلام؟
نعم.
العراق بطوائف كلها يعني الحمد لله تربطنا بهم.
طيب.
صلة الإسلام
بالإضافة
طبعا للمصالح الاقتصادية والسياسية وغيرها وغيرها.
طيب، أنا أريد أن أخرج من الأجوبة الدبلوماسية وبإجابات مختصرة جدا. المنفذ الوحيد بين السعودية والعراق منفذ جديدة عرار.
نعم.
وهذا مغلق.
نعم.
والناس الآن لازم تروح للأردن وتقطع آلاف الكيلومترات علشان.
نعم.
توصل.
نعم.
متى يفتح هذا المنفذ؟
والله نأمل أن يفتح بكرة قبل بعد. إحنا أنا واحد هذا من أولويات عملي.
نعم.
كما تعلمون العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة حقيقة علاقات واعدة. مع أن المنفذ الوحيد الحدود الوحيد مغلق إلا أن الشركات السعودية تصدر إلى العراق بما يساوي حوالي في 2011 كان تقريبا 5 مليارات ريال.
هذا هو مغلق.
هو مغلق وهي تضطر للتصدير عن طريق الكويت أو
معناته حيضاعف أو حيكثر قطعا إذا فتح.
في تصوري أن المعبر لو فتح أنه التجارة البينية والتصدير السعودي.
من اللي يمنع الفتح الحين؟ من السعودية ولا في العراق؟
لا الحمد لله احنا في العراق نطالب بفتح المعبر.
الكلام الكرة في ملعب السعوديين.
والله اسأل المسؤولين هنا لا تحرجني معك.
قضية دخول الحجاج السنة والشيعة العراقيين هناك تمييز ولا كيف طريقة اختيار؟
لا احنا لا نميز. العراقي السني والشيعي ناس مسلمين ويعني يريدون الحج لبيت الله سبحانه الحرام واحنا نشجع هذه القضية. احنا لا نميز ولا نقسم الناس حسب طائفية اللي هذه طائفية بدعة من بدع الزمان هذا.
نعم.
يعني
لا صحيح انه الإشاعة اللي يسأل يقول انه إيرانيين يدخلون الى المملكة بجوازات سفر عراقية.
هو العراقيين ما قادرين يدخلون المملكة. انا اعتقد انه الاسهل على العراقي ان يدخل بجواز سفر ايراني الى المملكة والعكس ليس صحيح. لانه التأشيرات يعني دخول العراقيين لغير الحد.
انتوا ناويين تغيرون العلم والنشيد العراقي مطلع السنة؟
والله جاي. أنا ما عندي علم بهذه القضية. هاي الأمور متروكة للحكومة والبرلمان.
هل تحس أنه العراق ابتعد عن محيطه العربي واقترب أكثر إلى إيران؟
لا هو المحيط العربي ابتعد عن العراق وليس العكس. الدول العربية مع الأسف من عام 2003 ابتعدت عن العراق ولم يكن لها الحضور المطلوب في العراق. والعراق يلام على فعل هو ليس له يد فيه. يعني احنا اللي ندعو الى الدول العربية ان تأخذ دورها الحقيقي وان يكون لها حضور وتواجد. وهذا شيء طبيعي في العراق بلد عربي مسلم.
شكرا لك سعادة السفير. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور غانم الجميلي أنه يقول العراق المحيط العربي هو من ابتعد عن العراق وليس العكس. السلام عليكم.
عليكم السلام. Do 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 do.